أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قلنا إن المراد بالآلهة ربما يعم الأوثان وغيرها مما يتخذه الناس أصناما ويعبدونهم. إذا قلنا بأن العبادة بمعنى الإطاعة، وفي الآيات السابقة قال الله سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني لا تطيعوا الشيطان، وإلا الإنسان ما يسجد للشيطان وإنما يطيعه. فكما أن الشيطان المطاع إله لبعض، الهوى المطاع إله لبعض. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وكما أن الأصنام آلهة لبعض يعبدونهم، هناك عبادة بمعنى الكلمة، يسجدون ويركعون. كذلك هناك أوثان إنسانية، جبابرة وطغاة يطيعونهم، هؤلاء أيضا يعتبرون كآلهة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في الرواية تقول بأنهم ما كانوا يعبدونهم وإنما كانوا يطيعونهم، فإذا حرموا حلالا أو أحلوا حراما يطيعونهم، يقبلون منهم، مع أنهم يعلمون أن هؤلاء يكذبون على الله، ولكن يطيعونهم لمصالح اجتماعية تدعوهم إلى التجمع حول مذهبهم وفرقتهم. وكذلك عبادة الأصنام، عبادة الأصنام أيضا من جهة التجمع حول ما تجمع عليه آباؤهم وأبناء فرقتهم، يعني هذه مصالح اجتماعية تجعل هذه المذاهب متعمقة وذات جذور. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء يتخذون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون في الحياة الدنيا، ينصرون أمام الأعداء من كيد الأعداء، ولعلهم يعتقدون أيضا النصرة أمام الطبيعة وحوادث الطبيعة. كانوا يلتجئون إلى أصنامهم خوفا من الشياطين وخوفا من الزلازل وغير ذلك، يتصورون أن لهذه الأصنام تأثيرا. كذلك ربما يتصورون أنه لو فرض الوثنيين ما كانوا يعتقدون بيوم القيامة، ولكن هناك فرض، يعني يقولون كما يقول بعضهم أنه لو كان هناك قيامة فإن لي عنده للحسنى، فرض وما يقبل. هنا أيضا ربما كانوا يتصورون أن الأصنام يوم القيامة تنفعهم، يشفعون أمام الله، أو حتى أنهم ينقذونهم، حتى لو أراد الله بهم ضرا ينقذونهم من سلطة الرحمن، يعني هكذا يتصور. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الأصنام لا تستطيع النصرة، ليس لها أي قدرة. المفروض أن هذه الأصنام مصنوعة للإنسان، فكيف يمكن أن يكون لها قدرة أكثر من قدرة هذا الصانع؟ كيف يمكن؟ الإنسان هو الذي صنع هذا الصنم، فكيف يمكن أن يكون سلطته وشفاعته وقدرته وتقربه إلى الله أكثر من الإنسان نفسه اللي صنعه؟ لا يستطيعون نصرهم، هذا واضح. بل الأمر بالعكس، هم يعني المشركون لهم يعني للأصنام أو هؤلاء الآلهة جند محضرون، جند، أنتم جند لهم. الأصنام تضعونها في بيوت، بيوت عبادة، وتحرسون البيوت، جنود يقفون أمام هذه البيوت للحفاظ على هذه الأصنام، فأنتم الجند الذين ينصرون الآلهة وليست الآلهة هي التي تنصركم. وهذا أيضا ينطبق على الطواغيت، لأنهم ليس لهم قدرة من حيث ذاتهم، ونحن نجد من حولنا أناسا يعبدونهم الناس ويكبرونهم ويضخمونهم ويوصفونهم بألقاب الفخفخة والهيمنة، وليس لهم أي ميزة على سائر الناس، لا في عقل ولا في دهاء ولا في قوة بدنية ولا في علم في أي شيء، لمجرد دعايات وشعارات. وهكذا ارتأى الناس، قسم منهم مشى وراء الدعايات وقسم منهم مشى وراء الناس. الناس كالأغنام، شايفين إذا غنم، إذا قطيع الغنم واحد منهم يعبر مكان، الباقي كلهم يعبرون وراه بدون أي تفكر. الناس عادة يعني عامة كالأغنام، إذا واحد منهم صفق خلاص كل القطيع يصفقون وراءه، رعاع كما يقول أمير المؤمنين. وهكذا تجدون أن أناسا ليس لهم أي شخصية، يعني شخصية زائفة، ليس له أي ميزة ذاتية في حد ذاته، ومع ذلك يطاع ويكبر ويضخم أكثر من أي أحد في العالم بدون أي سبب. يمكن أن الإنسان يكون مثلا قدرات ذاتية، ولو وإن كان غير صحيح أن هذا مجرد هذه القدرات يوجب الهيمنة للإنسان والسلطة، ولكن على الأقل يكون له شيء، يعني يكون له ميزة، يكون عالم، يكون قادر. بعض الناس تشوف أصلا ما عندهم أي شيء، أمور تافهة جدا، خصوصا الوراثة، بعد هذا شيء عجيب، الملك بالوراثة. فتجد أن في العالم هذا شيء من القديم، يعني هذا كان في البشر، يعتبرون هؤلاء كآلهة، يعبدونهم يطيعونهم ولا يستطيعون نصرهم. يعني هذا الناس يتوقعون ويعلقون على هؤلاء الآمال أنهم يفيدونهم في يوم الكريهة مثلا، وهم لا يفيدون شيئا، بل الأمر بالعكس، الناس هم اللي يحفظون هذا. يعني هؤلاء الذين التفوا حول هذا الرجل فرعون مثلا، هم الذين يحفظونه، ما هو اللي يحفظهم، لا يعمل أي شيء، ليس له لا قدرة بدنية ولا علمية ولا أي شيء آخر. تجد أن أفرض العلماء الموجودين الآن مثلا يصنعون الأسلحة الفتاكة، وهم بذلك يحفظون البيت الأبيض مثلا، البيت الأبيض ما يحفظهم، ليس له أي قدرة، لا يستطيعون نصرهم، وبالعكس هم لهم جند محضرون. محضرون يعني كأنهم أكرهوا على الحضور. أنا أعتقد أن المراد، يعني لعله على الأقل المراد، أنهم أحضروا كرها للحفاظ على الآلهة والأصنام، وإن كان هو ربما يأتي بصورة اختيارية، يعني لا يكره على ذلك، ولكن الذي يوقعه في ذلك هو الدعايات والانتماء إلى حزب أو إلى قبيلة أو إلى فرقة أو إلى مذهب وإلى غير ذلك. هذه القيود والأغلال اللي هو بنفسه غل نفسه بها هي التي تحضره وتكرهه، ولا هو في قرارة نفسه ما يؤمن بهذا الوثن. ولذلك نسمع بأن هناك من عباد الأوثان اللي كانوا يصنعون وثنا من تمر، فإذا جاعوا أكلوه. كيف الإنسان يأكل ربه؟ يسجد له وإذا جاع أكله. وهناك من ينقل أن بعضهم رأى صنما بال عليه كلب فضربه كسره على الظهر، قال شعرا الناس الشعر بأن هذا كيف يمكن لهذا الإله اللي لا يمكنه أن يحفظ نفسه وينصر نفسه أن يكون إله، يعني هذا تعقل هذا الشيء. وكثير منهم كانوا يعقلون أن هذا الشيء لا يضر ولا ينفع ولا يعقل. فإذا يحضر يعني يكره على الحضور، وإن كان هو بنفسه يأتي، مو أنه يكره يعني بإكراه جابر وإكراه من أحد، ولكن هو في قرارة نفسه ما يؤمن بهذا الوثن، ومع ذلك يحضر للحفاظ على كرامة العرب أو كرامة الأسرة أو كرامة العشيرة إلى آخره من الخرافات الموجودة يعني بين الناس. ولكن العلامة رحمه الله الطباطبائي يقول بأن المراد بمحضرون أنهم محضرون أمام الله، يعني وهم لهم جند ولكنهم محضرون أمام الله ويسألون عن هذا الأمر. طبيعي أنهم راح يسألون، هذا شيء صحيح. والتعبير بمحضرون لمن يحضر يوم القيامة أمام الله هذا تعبير وارد في القرآن كثيرا، ما ومنها في نفس هذه السورة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وموارد أخرى أيضا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. محضرون يعني سيحضرون أمام الله، يعني يكرهون على الحضور هناك. ولكن أعتقد أن المناسب لسياق الآيات هو ما ذكرناه من معنى الإحضار، ليس ما ذكره رحمه الله. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يمكن أن يكون المراد بالقول يعني ما كانوا يقولونه من الشرك المناسب للآيات السابقة، يعني بمناسبة الآيات السابقة يمكن أن يكون المراد ما يقولونه من الشرك ومن عبادة الأصنام ومن هذه الخرافات اللي سائدة يعني بين العرب وبين أهل مكة. طبيعي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحزنه ذلك، يعني يحزن على قومه أنهم يتبعون، ونحن أيضا نحزن كثيرا ما إذا سمعنا أن الناس اللي حوالينا فرض أبناء جلدتنا مثلا يعتقدون اعتقادات وهمية وخرافية. طبيعي أن الإنسان يحزنه هذا الأمر، خصوصا أنه لا يتمكن من يعني إسعاف الناس وتعليمهم وقلع جذور هذه الخرافات. طبيعي أن الإنسان يحزنه هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله كان يحزن لذلك، وهذا أمر طبيعي. ويمكن أن يكون المراد، طبعا إذا كان هذا المراد فلا يحزنك قولهم، فالجملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني أن كل ما تجد من هذه الأقاويل بعلمنا نحن نعلم ذلك، ويكفي المؤمن سلوة أن يعلم أن كل ما يحدث في الكون بعلم الله، وهو هذا كذلك، فلا يحزن من أي شيء مهما كان، ما دام أنه بعلم الله وهو بعلم الله طبيعي. فلا يحزنه. ويمكن أن يكون طبعا بمناسبة ما يسرون وما يعلنون، وهذا التفصيل الثاني يمكن يكون أنسب، قولهم يعني ما يقولونه حول النبي صلى الله عليه وآله، ما يحكونه من مؤامرات يخططون ضد النبي. كان هناك مؤامرات على النبي، وكان هناك تهديدات صريحة، يعني يهددون النبي. فالله تعالى يسلي رسوله ويقوي عزيمته: لا يحزنك ما يقولونه سرا وعلانية، سواء ما تعلم أنهم يسرون ضدك وما يهددونه بصراحة. لماذا؟ لأننا نعلم يعني كل هذا تحت السيطرة، فلماذا تخاف ولماذا تحزن؟ والنبي طبعا ما كان يحزن، ولكن ما كان يحزن حيث أمره الله. القرآن هو الذي أدب النبي، وهو الذي صنع النبي وصنع خلق النبي وإيمان النبي. نحن نستهين بهذا الكتاب، يعني لا نعلم قدره. النبي يعرف قدر القرآن. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مخاصمة للإنسان أمام ربه. يقال إن بعض المشركين، وبعضهم يقول إنه هو العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص، جاء بعظم بال إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: أنت تقول أن الله سيحيي هذا العظم وهو وقد رم، يعني بلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، ويبعثك ويذهب بك إلى جهنم. هو كان يقول يعني أنت تصدق أن الله تعالى يحيي هذا العظم، وهو في نفس الوقت كان يفتت العظم بيده، يعني يقول هذا العظم البالي الرميم أنت تقول أن الله يحيي هذا العظم؟ قال: نعم، ويبعثك ويذهب بك إلى جهنم، أو يدخلك جهنم. فيقال أن هذه الآيات نزلت في جواب هذا المشرك. حين هذا سواء ثبت أم لم يثبت، فهذه الآيات جواب عن هذه الفكرة السائدة في تلك الأزمنة. وكان الكثير من المشركين يقولون هذا، يعني كلام متداول بينهم وحتى قبلهم: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف يمكن الله تعالى يحيي هذه العظام الرميمة والعظم الرميم الفتيت البالي اللي مضى عليه قرون والدهور؟ يعني الإنسان يستبعد ويستغرب كيف يمكن الله تعالى يحيي كل هذه البشر، مليارات من البشر في طيلة القرون الماضية ماتوا وتحولت أجسامهم رمادا وترابا ثم إلى شجر وحجر وإلى آخره، بعد هذا التطور اللي مشهود في العالم، كيف يمكن أن الله تعالى يحيي جميع هذه البشر؟ فالله تعالى يجيب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أولم يرى الإنسان، التعبير بالرؤية يقال أن المراد به العلم، أنا أعتقد أن المراد به الرؤية، الرؤية البصرية، لأن يقول الإنسان مخلوق من نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وهذا شيء مرئي، يعني الإنسان يرى وإن كان لم ير تكونه بالذات، ولكن يرى تكون أمثاله أولاده على الأقل، فهذا شيء مشهود للإنسان، ليس شيئا مخفيا عنه، يرى يعني برؤية العين. الله تعالى يذكر الإنسان بأصله، ويذكره بأنه خلق من نطفة، النطفة يعني القطرة من الماء، هو حتى أقل من قطرة ماء، هذا الشيء المرئي، وإلا هو كان هو أقل من هذا بكثير، ولكن حسب المرئي قطرة ماء، وقطرة ماء قذرة نتنة نجسة، نطفة ينبه الإنسان على أصله، أن هذا أصلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ثم طورنا هذا النطفة وهذا الشيء القذر النتن إلى إنسان كامل عاقل، فإذا هو خصيم مبين، بلغ رشده وبلغ العقل والمنطق والكمال، وأصبح خصيما يخاصم ربه، وخصيم مبين. مبين يعني يعلن خصومته، هذا أحد المعنيين، أو يبين ما في نفسه يعني يفصح عن ما في نفسه، وهذا ميزة الإنسان. الإنسان هو الموجود الوحيد بين الحيوانات الذي يفصح عما في نفسه، ولذلك يقال إنه ناطق. النطق هو الإفصاح عما في النفس، الحيوان ما يقدر يعمل هذا الشيء، يعني إحنا ما ندري على الأقل، ولكن الإنسان يفصح عما في نفسه ويبين ما يدور في خلده، فهو خصيم مبين. فإذا يعني فجأة، طبعا مو فجأة، يعني هو من نطفة وفجأة يصير إنسانا خصيما مبينا، ليس فجأة، هذا تطور. قلنا سابقا في آية أخرى أن الأمور الغريبة اللي غير متوقعة للإنسان الملاحظ يعتبرها مفاجأة، وله مو مفاجأة، وهذا تعبير سائد. تقول أنا تفاجأت مثلا شفت فلان يتكلم هالكلام، يعني فوجئت بهذا، مع أن هذا مو مفاجأة، يعني مو شيء حدث بسرعة، ولكن شيء غير متوقع. إذا شيء غير متوقع وإن كان بتقدم وبتطور وليس مفاجأة، يقال له أنه مفاجأة. هذا أيضا كذلك، أنت كنت نطفة، صحيح أنك تطورت وبالتقدم بعد مرور أعوام وصلت إلى هذه، ولكن شيء غريب أنك نسيت هذا الأصل وصرت الآن خصيما لربك، خصيما مبينا، فهذا كأنه مفاجأة، يعني شيء غير متوقع. فإذا هو خصيم مبين. ثم الآية التالية يبين مخاصمته، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا، يقال أن المراد هو نفس هذه الجملة، من يحيي العظام وهي رميم، هي هذا مثل. طبعا هذا مو مثل، هذا السؤال، من يحيي العظام وهي رميم. فيقال أن التعبير بالمثل من باب الاستغراب، يعني كأنه يمثل بأمثال شيء غريب، يتكلم هذا من يحيي العظام وهي رميم. ولكن في احتمال آخر لعله أقرب، وهو أنه ضرب لنا مثلا، يعني أتانا بمثال، يعني قاس الله تعالى بخلقه. وهذا الشخص اللي يقول من يحيي العظام وهي رميم، حسب تفكيره يقول بأن هذا ما يمكن هذا العظم أن يحييها أحد وهي رميم، كيف يمكن هذا؟ كيف يفكر؟ يفكر في الإنسان، يعني إذا إنسان يريد أن يحيي هذا العظم، قبل لا يمكنه، قبل الإنسان لا يمكنه أي شيء يفعل، يعني هو يقيس الله بخلقه. ضرب لنا مثلا يعني قاسنا بما خلقناه بالبشر العادي، فيفكر بأنه حيث أن الإنسان لا يقدر أن يحيي هذه العظام، فالله أيضا لا يقدر. شلون تقيس أنت؟ لا يمكن. تارة تقول أن هذا غير ممكن، تارة تقول من يحيي، والكلام في هذا من يحيي، من هذا اللي يحيي؟ الله الذي يحيي، من اللي أحياه من أول؟ ولذلك الجواب واضح، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وجملة ونسي خلقه جملة حالية، يعني ضرب هذا المثل والحال أنه نسي خلقه، لو كان متذكر أنه مخلوق وأن الله هو الذي خلقه، فهذا ما له معنى السؤال، من يحيي؟ الله يحيي، من اللي خلقك؟ الله، فهو الذي يحيي، بعد ما في سؤال. ووقع الكلام في كلمة رميم، لماذا يقول وهي رميم؟ يعني لازم يكون رميمة مؤنث. في احتمالات يعني من ناحية أدبية، أنا أقوى أو أقرب الاحتمالات اللي يمكن أن يقال أنقل هو أنه الرميم رمى له أصلان، أصل لازم وأصل متعدي، يعني رمى بمعنى بلي تفتت، ورمى بمعنى أبلى وفتت، المعنى المتعدي. فإذا يكون مأخوذ من المعنى المتعدي يصير مفعول، يعني مرموم، رميم يعني مرموم. ووزن فعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فإذا قلت رميم بمعنى مرموم يعني مرمم يعني مفتت، مو يعني متفتت، فهذا يصح أن تأتي به باللفظ فعيل وإن كان مؤنثاً. أعتقد أن هذا أقرب ما قيل، وإن كان وجوه أخرى ضعيفة. وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله تعالى يلقن نبيه الجواب، يحييها الله الذي أنشأها أول مرة. أنشأها يعني ابتدعها، الذي ابتدعها حين لم يكن شيئا مذكورا، حين كان نطفة، بل كان أقل من نطفة، لم يكن أي شيء، لم يكن شيئا مذكورا. هو هذا بعد يعني شيء ولكن غير مذكور، متفرق في أجزاء هذا العالم. الله تعالى جمع هذه الأجزاء وخلق منه هذا الإنسان، وهو يزيد بفعل الله أيضا وبخلق الله. أول مرة يعني قبل أن تصل إلى هذا الحد يا أيها المتكلم، كيف الله تعالى أنشأك؟ فالله تعالى يعيدك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. يعني الله تعالى يعلم كل ما يحتاجه أي خلق. هذا الخلق، خلق الإنسان، يحتاج إلى أشياء، إلى مقدمات. الله تعالى يعلم كل لوازمه فيخلق. اللي لا يعلم لا يتمكن من الخلق، والإنسان لا يعلم، لو علم لا أمكنه الخلق، لا يعلم كيف يمكن أن يخلق شيئا حيا من أجزاء ميتة متفرقة. من الذي خلق الحياة؟ الله تعالى الذي خلق الحياة. هذه الأجزاء أيضا كانت متفرقة، من الذي جمعها؟ الله جمعها. فالذي جمعها وأحياها ودب فيها الحياة يمكنه بعد التفرق والموت أن يجمعها. يعني الجواب واضح، إذا الإنسان ما يقبل أن الله هو الخالق هذا موضوع آخر، إذا افترضنا أن إحنا نقبل وما يقبلون، يعني المناظرة مع شخص يقبل أن الله هو الخالق، فإذا كان الله هو الخالق خلق هذا الإنسان حين لم يكن أي شيء، جمع نفس هذه الأجزاء المتفرقة ودب فيها الحياة، ما كان في حياة. مرة ثانية نفس الشيء، أجزاء متفرقة يجمعها ويدب فيها الحياة، يعني شنو الفرق يعني؟ بل هذا أهون، كما قال تعالى بل هو أهون عليه. خب ماكو فرق عند الله، أهون وهين، ولكن نسبيا يعني حسب نظرنا إحنا، لأن هذا على صورة وتلك بدون صورة. يعني لما خلق هذا الإنسان لم تكن هناك أي صورة، أنشأها، الإنشاء هو الابتداع. يعني لما خلق هذا الإنسان خلقه من غير صورة مسبقة، فخلقه من هذه النطفة وجمع هذه الأجزاء، وكيف خلق الله تعالى يعلم. فإذا تفتتت هذه الأجزاء يحيي نفس هذا الإنسان بتلك الصورة، صورة موجودة بعد، هذا أهون. في تلك الحال خلقها وابتدعها من غير مثال ومن غير صورة، والآن مع مثال وصورة هذا أسهل. لماذا تستبعد أن يحيي الله الإنسان بعد موته؟ وهذا واضح الجواب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الأقدمون كانوا يفسرون هذه الآية بأن المراد من الشجر الأخضر نوعين من الشجر كانوا يستعملونهم للزند مثل الولاعة ومثل الكبريت. الآن يقال أن نوعين من الشجر، أحدهما المرخ والثاني العفار، كانوا يتخذون منها للوقود، يعني لإيقاد النار وإشعال النار كالزناد، فيحكون أحد الشجرين بالآخر وهو شجر أخضر، ويخرج منه نار ويوقدون به الحطب مثلا. فيقال بأن المراد بهذه الآية هذا المعنى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، وهذا شجر أخضر المرخ والعفار، في حال الخضرة يجبون هذا الإيقاد والاشتعال نارا، فإذا أنتم منه توقدون، يعني به، منه يعني به توقدون النار. ويقال أن الوجه في هذا التشبيه أو في هذا التوصيف، يعني توصيف الله بذلك كما هذا موجود في الميزان وغيره أيضا، أن الله تعالى الذي جعل الخضرة مع النار وهما متضادان في هذا الشجر، الخضرة من الماء والنار فيه قابلية الاشتعال فيه، فالذي جمع بين النار والماء في هذا الشجر الأخضر قادر على أن يجمع في هذه العظام البالية الموت والحياة وهما متضادان، هكذا يقول المفسرون، وهو كلام ضعيف جدا بنظري أنا، وإن شاء الله في الليلة الآتية نبحث عنه، والحمد لله رب العالمين.